بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب خصال الفطرة. كنا شرحنا الختان والاستحداد ونسل الإبط وتقليم الأظافر. بقي لنا آخر حديثين، حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وحديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. تفضل أبو يزيد. اللحية يا إخوة حكمها الوجوب، اللحية حكمها حكمها الوجوب وحلقها حرام من 10 أوجه. الوجه الأول أن اللحية من الفطرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة. وذكر منها عليه الصلاة والسلام أن قال أعفو، قال وإعفاء اللحية، ذكر منها إعفاء اللحية. الوجه الثاني: اللحية مكرمة من الله للرجال، اللحية مكرمة من الله للرجال، كما قال البغوي العلامة الكبير المفسر في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، قال: ومن التكريم كرم الرجال باللحى وكرم النساء بالذوائب، يعني الضفائر، يعني بالضفائر. فهذا من تكريم الله للرجل، فعلى الرجل أن لا يزيل ما كرمه الله سبحانه وتعالى به. ثالثا: اللحية مخالفة لهدي الشيطان، قال تعالى عن الشيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. رابعا: اللحية من أبرز ما يميز الرجال عن النساء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يتشبه الرجال بالنساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، نعوذ بالله من الدخول في لعنة النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا: اللحية شعار المسلم، اللحية شعار المسلم، بها يتميز عن اليهودي والنصراني والمجوس، كما قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين أعفوا اللحى، قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى أعفوا اللحى. سادسا اللحية سنة كل الأنبياء، والمشاركة يا إخوة في الظاهر تؤدي إلى المحبة في الباطن، تورث المحبة في الباطن، وكذلك المخالفة في الظاهر تبعد المحبة في الباطن. لذلك أمرنا باتباع هدي الأنبياء، أولئك الذين هدى الله بهداه مقتده. الله عز وجل يقول عن موسى وهارون: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. سابعا: اللحية أمرك بها نبيك عليه الصلاة والسلام وحبيب قلبك، وكفى بها، أمرك بها حبيب قلبك أمرا جازما بألفاظ متباينة، ب4 ألفاظ متباينة في 15 حديثا. قال عليه الصلاة والسلام: أعفوا في رواية، وفروا في رواية، أوفوا في رواية، أرخوا. هذه 4 ألفاظ متباينة أمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف مختلفة، فدل على التأكيد عليه في 15 حديثا. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا إذا كان مؤمن صادق الإيمان فعليه أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في الآية. ثامنا: اللحية حماية للدين، اللحية حماية للدين. فلو أن الناس عظموا اللحية وعظموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما تجرأ متجرئ على أن يهين نبيكم عليه الصلاة والسلام، وما كان وجدتم هذه الكاريكاتيرات التي ترسم على شخص نبيكم عليه الصلاة والسلام ويمثلون لحيته ويلبسونه العمامة ويضعون القنبلة فوق رأسه، وهذه الأمور التي يفعلها السفهاء. لما؟ لأن وجدوا أن أمته لا تعظم سنته، فلذلك استهانوا بهذه الأمة. فلو أن الأمة كلها كانوا كما يقال عنهم أنهم محمديون، يعني في الظاهر يتبعون سمت النبي صلى الله عليه وسلم، لما استهان أحد بدينه. وأيضا قلنا الثامن أنها حماية للدين، وأنها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بلسان الحال. فعند الناس مستقر أن اللحية هي رمز التزام بالدين. فلو أن الرجال الممتحين يمشون في الشوارع لما وجدتم النساء الكاسيات العاريات، ولما وجدتم الاختلاط في المولات والمحلات ونحوه، صح ولا لا؟ لما؟ لأنه وجدوا أن هؤلاء سمتهم سمت الكتاب والسنة، وما أراده الله سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات، وما أمركم به حبيب قلوبكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. تاسعا: حلق اللحية أمر أنكره النبي عليه الصلاة والسلام واستغربه، أنكره واستغربه، يعني هو ما يعهد حلق اللحية، فلما رأى حالقا للحية أنكر عليه واستغرب هذا المنظر منه. روى ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عتبة قال: جاء رجل من المجوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلق لحيته وأطال شاربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ هذا استغراب مع إنكار. ما هذا استفهام إنكاري؟ قال هذا ديننا، قال في ديننا أن نجز الشارب وأن نعفي اللحى، في ديننا أن نجز الشارب وأن نعفي اللحى. عاشرا، اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام عظيم اللحية، تعرف قراءته عليه الصلاة والسلام باضطراب لحيته من خلفه، وكانت لحيته عليه الصلاة والسلام تملأ صدره، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، وأقرب الناس مجلسا يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الناس خلقا وأكثرهم تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيخشى المسلم أن يقال له يوم القيامة نوع قيل، نوع يقال له بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فالإنسان يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أقرب مجلس يوم القيامة لا يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا، هذا ليس من ديننا يوم القيامة عندما تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم اللحية عند السادة العلماء، ابن عبد الدين الحنفي قال يحرم على الرجل حلق الحلق اللحية. ابن عبد المر ابن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد قال يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا كذا من الرجال، وذكر كلمة ما في داعي أن يعني أنا أقولها على مسامعكم. الشافعي في الأم قال حلق اللحية حرام، وسأذكر نص كلام الشافعي. السفاريني من الحنابلة في غذاء الألباب قال المعتبر في المذهب الحنبلي حرمة حلق اللحية. داود الظاهري والأوزاعي ومحمد بن حزم قالوا إطلاق اللحية واجب وحلقها حرام. الشيعة هذا يعني إذا عايز أشوف من قال بحل حلق اللحية، الشيعة قالوا حلق اللحية حرام. والعلماء رحمه الله عدوا الاعتداء على اللحية، لو أن رجل اعتدى على رجل بجناية فاعتدى على لحيته فما أنبتت، قالوا عليه أن يدفع دية كاملة، يعني كأنما قتله، خلاص عليه أن يدفع دية كاملة كأنه قتله. وقالوا أيضا حلق اللحية مجاهرة بالمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها، فأنت الآن تجاهر بالمعصية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. والخلاف بين العلماء مداره على الأخذ بعد القبضة، بعد القبضة لفعل ابن عمر كان يأخذ بعد الحج. بعضهم قال هذه في الحج، هذه من النسك، بعد أن تتم الحج تأخذ بعد القبضة وتزيد. بعضهم قال بوجوب الأخذ بعد القبضة، وهذا تمناه الألباني مع الحرمة فوق، لكن قال بعد القبضة يعني بعد أن تقبض قبضة يجب عليك أن تأخذ، قال لفعل ابن عمر وهو أثري. وبعض العلماء قال لا بل نبقى على الأصل، وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ولا يتابع عليه. إذن خلافهم مهم، خلافهم في الأخذ بعد القبضة، هذا الخلاف بين العلماء. أقوال العلماء بنصها، قال العلامة الشنقيطي رحمه الله قال في تفسيره أضواء البيان في قوله تعالى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال هذه الآية بضميمة آية الأنعام إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. وآية الأنعام قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى أن عد الأنبياء، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ، فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهم، وأمره عليه الصلاة والسلام أمره عليه الصلاة والسلام بذلك أمر لنا، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه، كما بينا إيضاحه بالأدلة القرآنية في هذا الكتاب المبارك في سورة المائدة، ثم ذكر الأدلة على ذلك إلى أن قال رحمه الله فقوله لا تأخذ بلحيتي لأنه لو كان حالقا لما أراد أخوه الأخذ بلحيته، تبين لك من ذلك بإيضاح أن إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به في القرآن، وكان سمت الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، والعجب من الذين مضخت ضمائرهم واضمحل ذوقهم حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية وشرف الرجولة إلى كذا ما في داعي أذكرها، ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى وهو اللحية، وقد كان عليه الصلاة والسلام كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق. نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. انتهى كلامه في أضواء البيان. الشيخ الشعراوي رحمه الله قال اللحية فرض، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك فقال قص الشارب واعف اللحية، والذي يزعم خلاف ذلك نقول له أنه ثابت بالسنة، وهناك فرق بين أن يكون الشيء ثابت بالسنة وأن يكون الشيء سنة. وسنية الحكم هي المباح والمكروه والمنبوذ وغيرها. وسنة الحكم إن تركته لا تعاقب عليه، وإنما سنية الدليل قد يكون فرضا، لأن سنية الدليل هي دليل شرعي واجب. فمثلا حكم الصلوات الخمس لم يتعرض لها القرآن، فالمغرب نصليه ثلاث ركعات بالسنة لأنها سنة دليل، وهذا ثابت بالسنة، صلوا كما رأيتموني أصلي. وأحكام الصلاة فوض الله عز وجل رسوله الكريم أن يبين للناس أحكامها. كذلك تكون سنة الإقراء أو السنة القولية فالصفة أو سنة الصفة، فاللحية سنة دليل، وبذلك فهي ليست سنية حكم لا أعاقب على تركها ولا أثاب على فعلها، لا، بل تركها معصية. وأقول لبعض الناس ألا يتسارع ويقول إن اللحية ليست فرضا فيرتكب إثما، ولكن فليقول إنها فرض ولا أقدر على إطلاقها فيكون عاصيا، بدلا من أن يكون كافرا بالحكم. انتهى كلامه. الشافعي في الأم قال إن كانت لحية رجل منتشرة في حلقه فحلقها رجل فلم تنبت كانت عليه فيها حكومة، وما قلت من هذا فيه حكومة فليست فيه حكومة أكثر من الحكومة في خلافه، وإنما قلت أن في شعر البدن إذا لم ينبت حكومة دون الحكومات في الرأس واللحية إذا ذهب الشعر، لأن أثر شينه على الرجل دون شين شعر الرأس واللحية، لأن اللحية من تمام خلقة الرجل. قال في شرح العباب في من كتب الشافعية قال فائدة، قال الشيخان يكره حلق اللحية، واعترض على ذلك ابن عرفة، وقال بأن الشافعي نص في الأم على التحريم. الشيخ الألباني قال مما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته أن كل دليل من هذه الأدلة كافي لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، فكيف بها مجتمعة؟ الشيخ علي محفوظ رحمه الله قال اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم قال والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بشيء أصلا. قال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة عشر من الفطرة قال وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها، وكره لنا أن نقصها كفعل الأعاجم، وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب، فندب أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة. قال علام بن مفلح في الفروع ما نصه ويحرم حلقها يعني اللحية، وذكره شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد، هذا ينقل الإجماع. وكذلك ذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. القرطبي رحمه الله العلامة المفسر في كتابه المقيم شرح صحيح مسلم قال لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها. قال العلامة ابن باز حلق اللحية مثلة والرسول ينهى عن المثلة. هذه أقوال السادة العلماء رحمهم الله تدلكم على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها وحرمة أخذ شيء منها. شبهات قلنا الخلاف فقط بعد القبضة لحديث ابن عمر. الشبهات في ست شبهات عند الناس. الشبهة الأولى بعضهم يقول أنا شايف أنه الأمر مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عشر من الفطرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السواك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللحية، والسواك سنة وليس بفرض. فنقول لهذا أنت ما تعلمت فتعال لأهل العلم. نقول أقوال العلماء كلهم غير معتبرين عندك. هؤلاء العلماء الذين سقناهم أليس هم علماء الأمة؟ أليست الأمة ترتكز على أقوالهم وتنهل من علومهم وهم أفهم منا لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا أنها واجبة وأجابوا عن هذا الإشكال الذي في ذهنك بأن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، دلالة ضعيفة. قد يقرن الله الواجب مع المباح فضلا عن المستحب، كما قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، والأكل من الثمار مباح، وإيتاء الحق يعني الزكاة هو أمر واجب، هو أمر واجب. ونقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان في هذا الحديث قد قرنها بخصال الفطرة، ومن خصال الفطرة الختان وهو واجب، لكن نفرض أن هذا ما قيل لك، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في 14 حديثا غير هذا الحديث وجوب إعفاء اللحية. ثانيا الشبهة الثانية عند الناس يقولون نحن نحلق لأنه في علماء وفي دعاء وفي أناس من أهل الفضل ومن أهل الخير يحلقون اللحى. نقول هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لك، هل تسمع وتطيع للنبي صلى الله عليه وسلم أن تطيع أقوال البشر؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا من الاختبار. أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بعض اللي هم يتصدرون الناس على أنهم علماء وأنهم دعاء يحلفون لحاهم، نعم موجود، وهذا اختبار من الله للعباد، هل يطيعون رسول الله بعد أن سمعوا أمره أن يطيعون هؤلاء العلماء؟ فالله عز وجل يوم القيامة يسألكم بما أجبتم المرسلين، ولم يسألكم بما أجبتم المفتين. فقد وصلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر الناطع في الصحيحين، يعني أنصع من شمس البياض في الصحة، فعليك أن تسمع وتطيع لنبيك عليه الصلاة والسلام. الشبهة الثالثة، بعضهم يقول أريد آية من القرآن صريحة، أريد آية صريحة أن حلق اللحية حرام، أريد آية صريحة أن إعفاء اللحية. والجواب عن هذه الشبهة نقول قد قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذا الذي فهمه ابن مسعود لما جاءته امرأة قالت له سمعتك تلعن النامصة والمتنمصة، قال وما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه. فذهبت المرأة قرأت المصحف من أوله إلى آخره، فرجعت له بعد أيام قالت له قد قرأت المصحف من الجلدة إلى الجلدة، من الدفة إلى الدفة، وما رأيت لعن النامصة والمتنمصة في كتاب الله. قال لو قرأتيه لوجدتيه، قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصة والمتنمصة. خلاص، فإذا نقول فهو داخل في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الشبهة الرابعة عند الناس أن في بعض من الناس يقولون نجد أناس يربون لحاهم وهم يسرقون وهم يزنون، كنت ماشي في الشارع فوجدت يغازل المرأة، فوجدته يتسكع مع وراء النساء بلحيته، فلذلك لن أفعل حتى لا أتشبه بمثل هؤلاء. طبعا هذه الشبهة أكيد إبليسية، فنقول الناس جميعا ليسوا أنبياء، هو قد امتثل الشرع في جانب ووقع في معصية في جانب آخر، كم أمره إلى الله ولعله يرجع إلى الله فيتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من الاختبار لك، هل تسمع وتطيع للنبي صلى الله عليه وسلم أم تتبع الهوى؟ خلاص، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ونقول لك كن أنت المسلم النموذجي المثالي الذي تعفي لحيتك وتتمثل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة وصيام وحسن خلق وبر وصلة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كن أنت هذا المسلم المثالي. الشبهة التي تليها، وأيضا لا تكن كالذباب لا تقع إلا على القذر، لا تقع إلا على القذر، تبصر القذر في عين الناس ولا تبصر الجزع الذي في عينك أنت. فعلى المسلم أن يكون هو حامل هذه الرسالة ظاهرا وباطنا. هذا الدين يا إخوة، هذا دين عظيم جدا، والدين هذا إذا تمكن على القلوب لابد أن يظهر في كل شيء في حياتك. هذا الدين هو أساس حياة في كل صغيرة وكبيرة في حياتك، تريد أن تنام، تريد أن تدخل خلاء، تريد أن تجامع أهلك، في كل صغيرة وكبيرة لابد أن تدخل معك هذا الدين. لو كنت تعظم الله ولو كنت تعلم أنه أنت ما خلقت في هذا الكون إلا لتعبد الله وإلا لتسير على المنهاج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لك. الشبهة التي تليها عند الناس، بعض الناس يقول أخشى من كلام الناس، يعني إذا ربيت الله يقول يا شيخ شو صار شيخ وكذا، نقول لك قال تعالى وتخشى الناس والله أحب وأحق أن تخشاه. فتعظيم أمر الله سبحانه وتعالى في القلوب كان هو جذوة الإيمان الحقة، كان لابد أن تتخذ في قلوب بني آدم وأن يعظم الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إلى الناس أبدا. وأنت يا أخي إذا عظمت الله سبحانه وتعالى وأعفيت لحيتك تعظيما لله جل جلاله أحبك الله وحبب فيك الناس، تجد كل الناس يحبونك وكل الناس يعظمونك ويعظم هذه اللحية التي أنت قد زينت بها هذا الوجه الكريم، كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحانه الذي جمل الرجال باللحى وجمل النساء بالضفائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الله على سخط الناس أو من أرضى الله على سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الناس على رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فمن أطاع من أسخط الله، من أسخط الله على رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. خلاص، فإذا نقول أنت إذا أرضيت الله سبحانه وتعالى بإعفاء لحيتك امتثالا للنبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر حبيبي قلبك عليه الصلاة والسلام الذي ترجو أن تشرى من يده عليه الصلاة والسلام وأن ترد حوضه وأن تكون قريب من مجلسه يوم القيامة، يا إخوة في حياة أبدية بعد هذه الحياة، والله يتمنى الإنسان أن يجاوز نبيكم عليه الصلاة والسلام في جنة الخلد، فلما الإنسان يتقاعس عن امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرب من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام؟ الشبهة التي تليها التي عند الناس، بعض الناس يقول أهم شيء أن نصلح القلب، وهذه أمور يعني ظاهرية لا يسأل عنها الإنسان ونحوه. فنقول لو صلح القلب لظهر على الجوارح. القلب يا إخوة هو مغرفة، مغرفة لهذه الجوارح، فإذا صلح القلب لابد أن ينضح على الجوارح، لابد أن ينضح على الجوارح. وكذا في كل الأمر تجد القلب إذا كان صالح تجد أنت كل معاملاتك وكل أخلاقك وكل هديك وكل زيك لابد أن يظهر، لأن القلب قد صلح. أيضا بعض الناس يقولون هذه قشور ونحن نبقى مع اللباب، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ونعم معروف نعم، لكن هذه قشور، هذه أمور ظاهرية فقط. نقول الدين ما فيها قشور ولباب، الدين كله لب، الدين كله عظيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وأنت هل يوم من الأيام وجدت موزا بلا قشر؟ فلا بد أن تحافظ على اللب مع القشر. فكذلك نقول كذلك شرع الله لابد أن يؤخذ كافة، كما قال تعالى يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني أوامر الإسلام كافة، وأمر أهل الإيمان أن يدخلوا في السلم كافة، يعني كل أوامر الإسلام كافة يدخل فيها ولا يخشى في الله لومة لائم. الشبهة الأخيرة عند الناس، بعض الناس وهذه الأكثر عند الناس، الأكثر أنا أقول عند المستقيمين أهل الهدى وأهل الخير، يقول أنا كل ذنوب وأنا كل معاصي، فأخشى إذا أنا غضيت اللحية أصبح أنا نموذج سيء للمسلمين، أو أن ينظروا إلى المسلمين يقولوا هذا المربي لحيته ويفعل كذا من المعاصي وكذا من الذنوب. فأقول لك ربي لحيتك تربيك اللحية. أنت إذا كنت مربي لحيتك ودخلت إلى مول من المولات، هذا إذا دخلت، إذا دخلت مول من المولات حتضع عينك في نعالك وحتمشي مستقيم تأخذ سلعتك وتخرج، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنك تعظم هذا الذي في وجهك، خلاص؟ والناس حتقول هذا ملتحي وجالس يعاكس بناء، صح؟ هذا ملتحي وجالس يأخذ رشوة، لأن هذا ملتحي ويزني، هذا ملتحي ويسرق، فهذه اللحية هي حتعظمك عند الناس وحتعظم أمر الله في قلبك. فإذا أنت تربي اللحية حتربيك، فإذا أطلقت لحيتك ها الهدى يا إخوة والهداية يأخذ بعضها بيد بعض، معين شو؟ قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. فكل ما تفتح لنفسك باب من أبواب الهدايات الله يفتح لك أبواب من أبواب الهدايات. فتحت لنفسك باب القرآن الله يفتح لك أبواب الهدايات، فتحت لنفسك باب الصيام الله يفتح لك أبواب الهدايات، فتحت لنفسك باب العلم الله يفتح لك أبواب الهدايات. وكذلك الذنوب والمعاصي تتخلى عنك. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فلان يقيم الليل وإذا أصبح سرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستنهاه الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام ستنهاه الصلاة، يعني هذه الصلاة التي يصليها حسنات، وهذه الحسنات يغلبنا هذه السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال تعالى، فهذه من الحسنات العظيمة. وأنت كل ما تحلق اللحية كل ما تزداد إثما، وكل ما تزداد معصية في كل يوم يتجدد الإثم ويتجدد المعصية. فعلى المسلم أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوة، والله يا إخوة هذا الحق الذي أعرفه، فما وجد فيه قولا بدليل غير هذه الأقوال التي سقناها فليبينها لي، فليبينها لي. وغدا الدرس القادم أبين لكم إني كنت أخطأ وأني على ضلالة فأرشدونه. فنقول طالما أنه هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تخلفت الأمة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم تعد تعظم سنة حبيب القلب عليه الصلاة والسلام؟ فهذا من تعظيم الشرع. نسأل الله يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يغفر اللهم لنا ولكم، أن يبصرنا في ديننا ويجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.